إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالناظر في نصوص الكتاب والسنة يعلم أن مدار الخير على العلم النافع والعمل الصالح، وأنهما وجهان لعملة واحدة، وأن الواجب على من علم أن يتقي الله عز وجل وأن يزداد قربا من الله عز وجل بازدياد علمه. ولذا قالوا: من ازداد علما ولم يزدد تقا فليتهم علمه. العلوم كانت في صدور الرجال فنقلت إلى بطون الكتب، وأصبحت مفاتيحها في صدور الرجال، ولا يمكن لأحد أن يحيط بالعلوم كلها، ولذا ظهر التخصص عند العلماء مع مضي الزمن. العلم كان في العصر الأول الأنور خلاصات مأخوذة من الكتاب والسنة دون كبير وسائط ودون ظهور شبه وضلالات، ولذا قالوا: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فالجاهلون الذين افترعوا واخترعوا الشبه التي حاولوا فيها أن يطمسوا الحق لإظهار شعارات وأهواء وعنديات وندوروا النصوص معهم، كثر العلم وكبر، وأصبح العلم أقوالا، أصبحت المسألة الواحدة فيها أقوال، وأصبح على كل قول أدلة وشبه وردود إلى آخره. العلوم النابعة من الكتاب والسنة فيما ينظر العبد في نصوص الكتاب والسنة يجد أن كل حكم فيه صلة بالمعتقد، أحكام الطلاق والنكاح، جميع الأحكام الشرعية مختومة بأسماء الله تعالى وصفاته، والأحكام لا يمكن أن تنفك عن الأخلاق والآداب، فكانت النصوص مجموعة الخير فيها. ثم بعد ذلك من باب التقريب ومن باب الاصطلاح العلوم وزعت وأصبحت زمرا وأصبحت ألوانا وأنواعا، ووقعت مفاضلات بين العلماء أيهما أفضل هذه العلوم، هذه الأنواع أي الأنواع أفضل، فكل يقول علمي الذي تخصص فيه هو أفضل من غيره. فعلماء التوحيد يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله جل في علاه، فشرفه إنما جاء من هذه الحيثية. وعلماء التفسير يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم، والفرق بين كلام الله وكلام الخلق كالفرق بين ذات الله وذات الخلق. فتنوعت العلوم، وقرر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات بعد مباحث تفصيلية قائمة على الاستقراء أن العلوم كلها بلا استثناء فيها ملح وفيها صلب، والصلب هو العلم الذي هو المقدار الذي تنبني عليه القواعد وتتفرع عنه المسائل، والواجب على طالب العلم أن يلم وأن يحيط بهذه الأصول، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفروع التي هي أشبه بالملح والتي لا تنبني عليها المسائل ولا تتفرع عنها الفروع، فأصبح في كل علم من المسائل ما لو أن طالب العلم استغنى عنها لما ضره ذلك أبدا، حتى في علم التوحيد في مسائل فيها خلاف كما هو معلوم، والخلاف فيها واسع وشاسع ومستساو، كالخلاف مثلا بين الفرق بين النبي، كالخلاف في الفرق بين النبي والرسول المذكورة في المطولات سواء من كتب التفسير وكتب، والمفسرون يفصلون في ذلك في سورة الحج عند قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فيفصلون ويفرعون على هذه المسألة، وكذلك كتب التوحيد، والأمر واسع في بعض هذه الأشياء. تاريخ العلوم والأشباه والنظائر في العلوم والتأصيل في العلوم مسائل مغفلة تحتاج إلى بحث وإلى جمع ولملمة من قبل متفنن في هذه العلوم، مدمن النظر في تقريرات المحققين في هذه العلوم، لأننا أصبحنا وبتنا ولا سيما مع الدراسات الأكاديمية أمام تخصصات لها إطلالات على علوم كثيرة، والإنسان لا يعرف إلا هذا الفن. فالفقهاء مثلا، الجاهل منهم بعلم الحديث لا يمكن أن يصل إلى الحق في المسائل، وعلماء التفسير الجاهل منهم في علوم اللغة ولا سيما البلاغة لا يمكن أن يقف على أسرار القرآن. فالعلوم متكاملة، كل يخدم بعضها بعضا، والأصل في طالب العلم أن لا يعمل على التخصص بداية، وإنما يكون التخصص هو نتيجة بحث ونتيجة ثبات واستمرار في الطلب، كالذي يتجول بين في ربوع جنات معروشات وغير معروشات، وهو يتجول ينقدح في نفسه أن هذا العلم جنته، وأن هذه الجنة هي التي ينبغي أن يحط رحله فيها وأن يبقى متمتعا بالاستقرار والثبات فيها. ولذا دخلت آفات على المتخصصين في أنواع العلوم، وألف الإمام الذهبي وهو من هو وله من اسمه كبير نصيب، الإمام محمد ابن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله، ألف كتابا بديعا أنصح بقراءته، وبث في كتبه ولا سيما السير شيئا من هذا اللون، ألف كتابا سماه زغل العلم، زغل العلم، ونبه طالب العلم على أن في كل لون من هذه الألوان زغل، والواجب على العبد أن يتجنبها وأن يحتاط في ألا يدخل في مزالقها. زغل العلم، مزالق العلم، مزالق العلم. ابتهلنا وجود فضيلة أخينا الشيخ الذي أحسبه وأزكيه على الله من الحريصين على الحق والحريصين على التدريس، وممن له صولات وجولات مع رؤوس أهل البدع ورؤوس أهل الضلال، وله تحريرات وتحقيقات حسنة، وهو يعني نشيط في التدريس، محرر فيه، نافع لإخوانه أينما حل. أخونا فضل الشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله تعالى وبارك فيه، فله دورة في الجنوب في الكرك، فابتهلنا فرصة في قدومه في عمان، وجزاه الله خيرا، انبرى بتدريس كتاب التوحيد، وكان له في مجلس أمس مجلس طويل في يوم الخميس في مسجد ضاحية الحج حسن، واليوم إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا يتمم شرحه الذي ابتدأ به في مسجد ضاحية الحج حسن. ثم له أيضا مع الإخوة إن شاء الله لقاء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وفي هذه المجالس الثلاثة يتمم شرحه بالكتاب. العلوم تحتاج إلى أن يجمع العبد همته. طلب العلم مدلل، العلم لا يقبل أن تهجره، وإن هجرت العلم قليلا هجرك كثيرا. والعلوم في ساعة في أوقات متتاليات من أسباب الإعانة على ضبط هذا اللون وهذا النوع من العلم. فطلب العلم بالتوالي والتتابع وأن تعطيه كلك. تفضل فضيلة الشيخ الله يحفظك، في وقت قصير أحسن من الوقت الطويل الذي تعطي العلم شيئا يسيرا. فالعلم إن هجرته قليلا هجرك كثيرا. فالعلم يحتاج إلى متابعة. أترككم مع فضيلة الشيخ حفظه الله وبارك فيه، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع به البلاد والعباد، وأن يوفقه إن شاء الله للرشاد، ويتفضل مشكورا جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام المجدد المصلح نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صقر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والصالح، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك. وإني والله أستحي أن أتكلم والشيخ مشهور موجود، لكن ما الحيلة؟ لله الأمر سبحانه وتعالى. هذا الباب يتعلق بقاعدة، وهذه القاعدة ستتكرر في أبواب كثيرة، لذا إذا ضبطت إن شاء الله تعالى سيسقط، سنفهم أبواب كثيرة من أبواب كتاب التوحيد. والقاعدة كالتالي: أن الأسباب نوعان، أسباب حقيقية وأسباب وهمية. فكل سبب ليس حقيقيا فهو سبب وهمي، ويثبت كون السبب حقيقيا بأحد أمرين: الأمر الأول بالشرع. الشرع بين لنا أن الرقية نافعة، إذن هذا ثبت بسبب، هذا سبب حقيقي ثبت بالشرع. الأمر الثاني الذي تثبت به الأسباب الحقيقية ما كان بالتجربة، ولا بد أن تقيد التجربة بقيدين. القيد الأول أن يكون هناك اتصال بين السبب والمسبب. القيد الثاني أن يظهر تأثير السبب في المسبب. إذن الأسباب الحقيقية تعرف بأمرين: الأمر الأول بالشرع كما تقدم في بالرقية، فالرقية ثبتت بالشرع. الأمر الثاني بالتجربة، والتجربة لا يصح أن يعتمد عليها على أنها سبب حقيقي إلا إذا ثبت فيها أمران: الأمر الأول الاتصال بين السبب والمسبب، الأمر الثاني ظهور تأثير السبب في المسبب. ودليل الاتصال بين السبب والمسبب أنه لا أحد يوجد الأسباب بدون اتصال إلا الله. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أردت أن تفتح الباب لابد أن تكون يدك متصلة بالباب، ثم فلا أحد يوجد الأسباب إلا الله سبحانه وتعالى بدون اتصال بين السبب والمسبب. هذا هو الأمر الأول. الثاني يظهر تأثير السبب في المسبب، بأن تدفع الباب بالقوة أو أن تطرق بمطرقة على شيء. فإذا لا بد من هذين الأمرين. والدليل على هذين الأمرين أن الله سبحانه قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير عز الحميد، وذكر هذا أيضا محمد رشيد رضا في حاشي حواشي على كتاب صناعة الإنسان، أن هذا من خصائص الله، وهو أن يوجد الأشياء بلا اتصال. أما ظهور التأثير السلف المسبب فيدل ذلك كل دليل في تحريم التمائم التمائم إخواني حرمت لأنها أسباب غير حقيقية، أي أنها أسباب وهمية. وقد ذكر هذا بالنص شيخنا ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد، وأشار لهذا إشارات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة في التوسل وسيلة وغيره من كتاب من مجموع الفتاوى. والدليل على هذا كل دليل في تحريم التمائم، لأن التمائم أسباب وهمية. فإذا ما حكم الاعتماد على الأسباب الوهمية؟ الاعتماد على الأسباب الوهمية شرك، وهو شرك في توحيد الربوبية. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين يقول مفيد والسعدي تعليقاته على كتاب التوحيد. ما نوع هذا الشرك؟ له حالان. الحال الأول أن يعتقد أن الأسباب الوهمية سبب لحصول المراد استقلالا من دون الله، وهذا شرك أكبر في توحيد الربوبية. أو أن يعتقد أنه غير مستقل عن الله وإنما بزعمه بالله، وهذا شرك أصغر. وهذا التفصيل يقال في التمائم وغيرها. إذا ضبطت هذه القاعدة ضبطت أشياء كثيرة، وأغلق باب تلاعب الشياطين بني آدم. لكن أرجو أن ينتبه إلى ما يلي: الاتصال بين السبب والمسبب، وأيضا ظهور تأثير السبب بالمسبب، قد يظهر لجميع الناس، يظهر لكل الناس، وقد يختص بأهل التخصص. الأبواب الإلكترونية الآن والأجهزة الإلكترونية تفتح بلا اتصال في الظاهر بين السبب والمسبب، لكن يعرف هذا أهل التخصص. فلو أحيل على أهل فن وعلم قالوا إن هذا بطريقة كذا وكذا أثر فيه، ففيه اتصال بين السبب والمسبب. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات خرج طائفة يزعمون أنهم إذا قالوا للحجر انفلق ينفلق، فلما قبض عليهم قالوا فعلنا هذا كالأجهزة الإلكترونية. فقالوا كما أنه بالأجهزة الإلكترونية يفتح الباب إلى غير ذلك، فهذا الذي نفعله مع الحجر ونحوه. فيقال لهم لابد من في التجربة من أمرين اثنين سبق ذكرهما، ويقال تحالون إلى أهل التخصص، إن أقروا هذا علميا ففعلكم صحيح، وإلا فإن فعلكم شرك. وبهذا تعرف أن ما يسمى بالبرمجة العصبية فيها أمور تعرف تلقائيا، وفيها أمور راجع إلى مثل هذا، وهو ما يسمى بالقوة الكاملة. يقولون ردد أنك تستطيع أن تمشي على النار، تقول أستطيع أن أمشي على النار، أستطيع أن أمشي على النار، وتكرر مثل هذا، ثم بعد ذلك تمشي على النار. هذا السبب، ويدعون أنه بالتجربة، فلا بد أن يطبق وأن يختبر بهذه الأمرين. أين ظهور تأثير السبب والمسبب؟ ثانيا، أين الاتصال بين السبب والمسبب؟ لذا فيما بلغني أن بعض الدول كأمريكا لم تقر هذا العلم بما يسمى البرمجة العصبية، لأنه لم يثبت عندهم علميا، فليس ثابتا بالعلم، فلذلك تحرم ويكون حكمها أعني كزعم القوة الكامنة، يكون حكم هذا كحكم التمائم. إن كان استقلال من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان بالله فهو شرك أصغر. وهذا يا إخواني يستفاد منه كثيرا في أمور كثيرة، في تعاملات كثيرة. كلما ظهروا بشيء، أذكر مما هو شائع عند كثير من العامة، أن جلد الذئب يطرد الشياطين والجن. حتى ذكر لي أحدهم قبل سنين أنهم رأوا ذئبا ميتا فتسابق الناس على قطع جلده، يزعمون أنه إذا وضع في البيت هربت الشياطين. وبعض الناس قال إن هذا صحيح، فيقال هذه تجربة، لابد من القيدين السابقين. أين تأثير، كيف أثر السبب في المسبب، وأين الاتصال بين السبب والمسبب؟ أحيلون على أهل العلم حتى يقروكم، لا سيما والجن قد أدركه كفار قريش من قبل والعرب، ولم يذكر العرب بتناقل وتواتر بينه أنه يطرد مثال الشياطين. فلذلك هذا حكم حكم التمائم، وقد يدخل الشرك بأمثال هؤلاء الجهال. فلا بد أن تضبط هذه القاعدة، وهو أن الأسباب نوعان. الأول الأسباب الحقيقية، والأسباب الحقيقية تثبت بأمرين، إما بالشرع أو بالتجربة الظاهرة المباشرة، أي بظهور تأثير السبب في المسبب والاتصال بين السبب والمسبب، وهذا يكون بالناس شيء ظاهر للناس كلهم وشيء لا يعرفه إلا أهل التخصص. الأمر الثاني بالشرع كالرقى ونحوها. هذا الباب الإمام المصنف أورده ليبين أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما أن مثل هذا محرم، ولم يجزم بأن فيه تفصيلا، لأن مثل هذا الشرك ولم يجزم بأنه أكبر ولا غير، لأن فيه تفصيلا على ما تقدم. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. دفع البلاء أي قبل وقوعه، ورفع البلاء أي بعد وقوعه. ثم قال: قل أفرأيتم، ثم استدل بقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. المراد من هذه الآية أن هذه المعبودات أسباب وهمية، فهذا وجه الارتباط بين هذه الآية وبين الباب. يعبدون هذه المعبودات لتدفع لهم الضر ولتجلب لهم النفع، وهذه أسباب وهمية. ثم ذكر حديث عمران، وحديث عمران وأريدها قاعدة لما سيأتي، في كثير من الأحاديث قد يتنازع في تصحيح تضعيفه، فلذلك والهدف هو فهم الكتاب دراية لا رواية. فأنا ما جاء من الأحاديث التي قد يتنازع في تصحيح تضعيفها أذكره سريعا، وكتب الإمام الألباني موجودة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حديث عمران قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض وألم يكون في العضد، يقيل في اليد كلية وقيل في العضد، ذكرها ابن الأثير رحمه الله تعالى. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إلى آخره. لقال وجه إرادة المصنف لهذا أن الواهنة سبب، أنها سبب وهمي لا سبب حقيقي، فاتخاذها محرم. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأبواب الآتية حكم اتخاذ مثل هذا، لكنه أصل هذا الأمر بذكر هذا الباب. لقائل يقول: إذا كانت سببا وهميا، كيف قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا؟ فإن الأسباب الوهمية لا تزيد ولا تنقص. فيقال إنه قال ذلك على حسب اعتقاد صاحبه، فإنه إذا تعلق بها عذب بها وهي لا تنفعه، فيبين حاله. ذكر هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين في قول مفيد، وأشار لهذا الشيخ بن دويش في شرحه لمسائل كتاب التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تيمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا لأنها أسباب، ماذا يا إخوان؟ أسباب حقيقية أو وهمية؟ أسباب وهمية. ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وضح لنا في هذا الحديث أن الاعتماد على الأسباب الوهمية شرك. ما نوع هذا الشرك؟ على التفصيل المتقدم، إن كان استقلالا من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان بالله فهو شرك أصغر. ثم ذكر ما روى ابن حاتم بن حذيفة أنه رأى رجل في يده خيط من حمى فقطع وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجه هذا الأمر أن هذا الخيط من أسباب الوهمية. ما نوع الشرك في الآية؟ على التفصيل، لكن العلماء اختلفوا في معنى الآية. منهم من حمله على أنه يؤمنون بتوحيد الألوهية ويشركون المعذرة يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، ومنهم من حمل على الشرك الأصغر، وكلا القولين مذكوران في كتب التفسير. نعم. إذن يا إخواني لا بد أن تفهم هذه القاعدة، لأن أبواب كثيرة سترجع لهذه القاعدة. وأكرر هذه القاعدة: الأسباب نوعان، أسباب حقيقية وأسباب وهمية. والأسباب الحقيقية تعرف بأمرين، إما بالتجربة بقيديها الظهور وظهور تأثير السبب المسبب واتصال السبب بالمسبب، أو بالشرع، وما ليس كذلك فهو أسباب وهمية واعتماد والاعتماد عليه ما بين شرك أكبر أو شرك أصغر. ما الدليل؟ كل دليل ورد في تحريم التمائم وأنها شرك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأوصلي رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة البعير قلادة من وتر أو قلادة إذا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من علق شيئا أوكل إليه. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة بإنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يترمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل إنه شرك ولا إنه حرام. لماذا؟ لأن فيه تفصيلا، من الرقى ما هو جائز ومن الرقى ما هو محرم، ومن التمائم ما هو الشرك، ومن التمائم ما اختلف فيه السلف. لذلك لم يفصل رحمه لم ينص على أنه شرك لأجل أن فيه تفصيلا. ينبغي أن يعلم أن الرقى من الأسباب، لكنها على التفصيل، منها ما هو أسباب حقيقية ومنها ما هو أسباب وهمية. وكذلك التمائم منها ما يجزم أنه سبب وهمي، ومنها ما فيه خلاف بين سلف هذه الأمة. الرقى أجمع العلماء على أنه إذا اجتمع في الرقية أمور ثلاثة فهي جائزة، واختلف فيما في أمور. أجمعوا على أنها إذا كانت من القرآن ومن السنة فإنها جائزة، هذا القيد الأول أو الشرط الأول. وأجمعوا على أنها إذا كان بما يفهم معناه من لغة العرب فهي جائزة. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، الأول أنه من القرآن، والثاني أنه من لغة العرب وما يفهم معناه، والثالث ألا يعتمد عليه استقلالا من دون الله وإنما يعتقد بالله سبحانه وتعالى. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فإن الرقية رقية شرعية. حكى الإجماع ابن حجر في شرح البخاري وتبعه السيوطي وغيره. يدل لهذا أو العمدة في فهم الرقى حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الأصل في الرقى كلها أنها جائزة ما لم يثبت أنها محرمة. لذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إلى أن الرقى من باب التداوي، فما ثبت بالتجربة فإنه يكون جائزا وليس من باب الشرع. يعني لا يتعامل مع الرقى تعامل شرعي بأن ينظر للحضر يقال ما ثبت هذا والذي لا يثبت فإنه بدعة، وإنما يقال ما ثبت عندي بالشرع فما لم يثبت بالشرع فإنه بدعة، وإنما يقال إنه راجع إلى التجربة كعموم التداوي، فلا يعامل معاملة الشرعيات من جهة الأصل فيها الحظر والمنع، وإنما يعامل معاملة الأدوية. لذا رقي الكافر في حديث بسعيد واستفاد، وأيضا جاء من حديث ابن عباس، وقوله في حديث عوف بن مالك اعرضوا علي رقاكم، والصحابة قبل عندهم رقى قبل الإسلام، والنبي قد صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم جميعها، فاعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون من القرآن، ظاهر المعذرة لا يشترط أن تكون بلغة العرب، وإنما بما يفهم معناه. فلو اجتمع رجلان ولهم رقية قديمة مثلا لغة عند أهل الهند، لغة في لغتهم عندهم رقى قديمة وجرب نفعها فرقوا بها، والآخر يعرف لغتهم، يصح على ما يستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن غيره. وقد أشار لهذا الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والعمدة ونقل عن جماعة، والعمدة في ذلك اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الذي يهمني أن الرقى نوعان، وأن النوع الأول صحيحة وأسباب حقيقية، وهي ما ثبت بالشرع أو ما دل الشرع على صحتها بالتقرير السابق، أما ما لم يفهم معناه فإنها رقى محرمة سدا للذريعة إلى غير ذلك. أما التمائم، أما ما كان من غير القرآن فكلام السلف واضح في حرمة ما لم يكن من القرآن، وعلى هذا السلف هذه الأمة. أما ما كان من القرآن ففيه نزاع بين السلف، ونزاع بين أهل العلم على أقوال ثلاثة، وسيشير لهذا المصنف رحمه الله تعالى. والذي يهم من هذا الباب أن الرقى والتمائم التي لم تثبت بالشرع، أي لم يثبت تجويزها بالشرع، فهي من الأسباب الوهمية، فالاعتماد عليها شرك ماذا؟ شرك أصغر إذا اعتقده بالله، واستقلاله يعتبر شركا أكبر. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث البشير الأنصاري، ووجه الدلالة أنه نهى عن تعليق القلادة من الوتر لأنها أسباب وهمية. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن الرقى والتمائم والتولة شرك، يريد بالرقى التي لم يثبت أنها أسباب حقيقية، أي أنها أسباب وهمية، وكذلك التمائم التي من غير القرآن. أما ما كان من القرآن فالدارج من صنيع أهل العلم أنهم لا يصفون بأنها شرك، ولم أقف على أحد من أهل العلم وصف التمائم من القرآن بأنها شرك. قوله التولة ضرب من السحر كما قال البيهقي في كتاب السنن الكبرى. فإذا هذه الثلاث أسباب وهمية، فلذلك هي شرك. هل هو شرك أكبر أم أصغر على التفصيل. وحديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيء وكل إليه، أي من الأسباب الوهمية. ثم عرف الإمام التمائم بقول شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي منهم، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثبت عن عائشة عند البيهقي أنها فرقت بين ما يعلق من التمائم بعد نزول القرآن، بعد نزول البلاء ما يعلق من التمائم التي من القرآن بعد نزول البلاء وقبل نزول البلاء، وحكمت على ما علق قبل نزول البلاء بأنه ممنوع، أما ما كان بعد نزول البلاء فإن جوزته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا اختيار، وإلى هذا ذهب أحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وقول إسحاق بن راهويه وقول ابن عبد البر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكنها على أي تقدير ليست داخلة في عموم الشرك. قال والرقى وهي تسمى العزائم خاصة منها الدل ما خلا من الشرك، بقول اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العين والحمى، تقدم في درس أمس بيان معنى العين والحمى، وأن المراد بترخيصه لا رقية إلا من عين أو حمى، أي على وجه الأنفع والأكمل كما قال الخطابي. والتور شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، تقدم أن هذا سحر كما قال البيهقي في كتاب السنة الكبرى. أما حديث الويفع الشاهد منه قال أو تقلد وترا، والكلام في الوتر كالمتقدم لأنه سبب، لأنه سبب وهمي. وقد تنازع العلماء في معنى قول أو عقد لحيته منهم، ولا بد أن يفهم أن عقد اللحية المواد في الحديث شيء محرم، بل حرمته أي شيء من الكبائر، لأن قال فإن محمدا بريء منه، فهذا إما أن يحمل على الكبر والعجب كما ذكر هذا الخطابي، وذكر البغوي أن هذا أن من فعله على صورة فيه تشبه بالنساء، ولعل كلام الخطابي أصوب والله أعلم، لأنه يساوي نوع النهي الذي ورد، الذي ورد في الحديث. نعم. قبل هذا عن سعير أيضا قال من قطع تيمته من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا رواه وكيع ورواه ابن أبي شيبة، أي أنه في أجره يعادل عتق الرقبة، وهذا بيان لخطورة تعليق التمائم وترغيب لقطعها. ثم ذكر إبراهيم قال كانوا يكرهون، ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي إذا قال كانوا يكرهون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ورحمهم، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فإذا أصحاب مسعود يكرهون التمائم التي من القرآن وغيرها، وعائشة ثبت عنها التفصيل. والإسناد هذا الذي قصة في قصة إبراهيم النخعي الذي وقفت عليه أن الإسناد، أن في الإسناد ضعفا، وأثر عائشة ثابت عند الحاكم رحمه الله تعالى. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وعن أبي واقد البيتي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سترة يعكفون عندها ويلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرضنا بسترة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه.
نعم. هذا الباب أيضا راجع إلى قاعدة الأسباب، قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك راجع إلى قاعدة الأسباب، لأن إن تبرك بما لم تثبت سببيته فهو شرك ما بين أكبر وأصغر على التفصيل، وإن تبرك بما ثبتت سببيته فهو على أقل الأحوال جائز على التفصيل. ثم المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يجزم بقوله الشرك، لأن أصل التبرك قال ونحوهما وغيرها فيه تفصيل، عموم التبرك فيه تفصيل. ينبغي أن نعلم إخواني أن معنى التبرك من حيث اللغة يرجع والله أعلم إلى شيئين، إلى النماء، إلى الزيادة والنماء بهذا المعنى، وإلى الثبوت. فإذا كل ما حصل زيادة فإنه يكون نوعا من أنواع التبرك، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فإن التبرك نوعان على قاعدة الأسباب، ما ثبت بالشرع أو بالتجربة بالقيدين السابقين فهو تبرك جائز، وما لم يثبت بالشرع ولا بالتجربة ففيه تفصيل قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فإن تعبد به وليس شركا أكبر فهو بدعة. والتبرك الذي ثبت بالشرع قد يرجع إلى الزمان أو المكان أو الأشخاص كما وصف شخصي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا التبرك على هذا التفصيل، فإذا رأيت رجلا يتبرك بشيء فينظر هذا الشيء هل ثبت بالشرع كماء زمزم أو بالتجربة الظاهرة المباشرة، فإذا لم يثبت فهو تبرك ممنوع، ويختلف حكمه بحسب بحسب حاله. هنا يحسن الله أعلم التنبيه على أمرين. الأمر الأول التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن السلف من الصحابة والتابعين تبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز في الشرع، لكن البحث الجاري هل بقي شيء من أثاره ثابت؟ هذا لا يوجد. ونبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام التوسل أن ما ثبت لم يبقى شيء ثابت من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون التلاعب. أذكر كنت في تركيا قبل سنين وزرت مكان عندهم وضعوا فيه أثارا للأنبياء، قالوا هذا أظن الآن مخطئ، قالوا هذه عصا موسى، هذه عمامة آدم، هذه قماش النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لأحد الإخوة كل ما بين حين وآخر يزيدون شيئا، وجعلوا أناسا يقرؤون القرآن على مدار 24 ساعة بزعمهم لتعظيم هذه الآثار، وهذه الآثار كلها لم تثبت. فإذا التبرك بها شرك، ما بين شرك أكبر أو شرك أصغر، فلم يثبت شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وللشاطبي كلام عظيم في الاعتصام، قال ما كان كبار الصحابة كأبي بكر وعمر يتسابقون على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يتسابقون على التبرك بأعلى شيء وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى كثيرا من الناس الذين يتسابقون على آثاره المزعومة في مثل هذا الزمن هم أضعف الناس تسابقا على التبرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول بعضهم ثبت أن الصحابة تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أن نتبرك بالصالحين قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقال ينبغي أن ينظر إلى ما يلي. الأمر الأول أن من أراد أن يتبرك بغيرهم فغاية ما عنده لو صح الاستدلال فهو العموم. وهذا العموم إن صح الاستدلال به معارض بالسنة التركية بترك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء صراط مستقيم فائدة عظيمة للغاية، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأن تركه سنة، وذكره في مواضع كالقواعد النورانية وغيره، لكن في الاقتضاء فائدة. قال إذا جاء لفظ عام ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك مع إمكان الفعل أي بما قد يسمى بالسنة التركية، فإن السنة التركية تخصص العام وتقيد المطلق، وإذا عرضها القياس فإنه يكون قياسا فاسدا لأنه دليل، فإن فعله سنة وتركه سنة. فلو أقر تنزلا أن العموم يدل على التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن الصحابة تركوا ذلك، لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكذلك لم يفعل ذلك التابعون إلى آخره. فلما تركوا فتركهم يعتبر سنة كما أن فعلهم يعتبر سنة، فتركهم خصص اللفظ العام. وبهذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى وقبله مالك على ترك الزكاة في الخضروات، وذكر هذا الشافعي رحمه الله تعالى قال فإنهم لم يزكوا، فإن سلم أن الدليل العام دل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة لم يخرجوا الزكاة فيها، فإذا هذه تعتبر سنة تركية، والسنة التركية تخصص العام وتقيد مطلق وتبين، وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا. وبهذا تغلق أبوابا كثيرة من أبواب البدع. يقول لك ندعو دعاء جماعيا بعد الصلاة ويأتوا بالآيات العامة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إلى آخره، تقول لهم هذه ما بين عامة أو مطلقة وعلى أي تقدير؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة لم يفعلوا ذلك، وتركوا من الأمر تخصيص له أو تقييد له إذا كان مطلقا. فإذا استدللتم بالقياس فالسنة التركية إذا صادمها القياس صار قياسا فاسدا. مثلا ذهب ابن تيمية ذكر هذا المثال في القواعد النورانية، ذهب بعض الشافعية إلى أنه يستحب أن يصلى بعد السعي يستحب أن يصلى أو يستحب أن يصلي الساعي ركعتين بعد السعي قياسا على بعد الطواف بجامع أن كليهما طواف. فيقال في رد هذا: هذا عام أو قياس. فإن كان قياسا فهو معارض بالسنة التركية، وما كان كذلك فيكون قياسه فاسدا. وإذا كان عاما فيقال إن السنة التركية خصصت العام، فإذا خصصته فلا يصح العمل بالعام ويفزع إلى الدليل الخاص وهو السنة، وهو السنة التركية. وهذا يا إخواني مفيد غاية الإفادة في كثير من البدع الإضافية، يرد عليه بمثل السنة، بمثل السنة التركية. إذن لا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السنة التركية. وذكر العلماء أسبابا أخرى، وهي أنه يخشى أن الشرع إذا مدحت من إذا منعت من الثناء في وجه الرجل فالتبرك به من باب أولى. وأيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صلاحه ظاهر وباطن دون غيره إلى آخره، لكن أقواها في ظني هو السنة التركية. وقد ذكر نحو ما تقدم الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وابن رجب في كتابه الإذاعة، والشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، إلى علمائنا المعاصرين. بعد هذا استدل المصنف رحمه الله تعالى على أنه لا يصح التبرك بما لم يثبت شرعا لأنه من أسباب الوهمية، بقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وجه الاستدلال بهذا أن هذه لا يصح التبرك بها لأنها أسباب وهمية غير حقيقية، فإذا لا يصح أن يتبرك بها. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي، والشاهد منه أنه قال: الله أكبر، إنها السنن. وهذه الرواية عزاها إلى الترمذي، والموجود في الترمذي سبحان الله، أما الله أكبر فيما رأيت موجود عند النسائي. قال: الله أكبر، إنها السنن، إلى آخره. أنكر عليهم أن يتبركوا بهذه السدرة، لأنهم قالوا قال فلهم ذات أنواط، فأرادوا أن يتبركوا بمثل ما تبرك به كفار قريش، فبينهم أن هذا منكر لسبب أنها أسباب مهمية. وأفاد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن ذات أنواط شجرة وسدرة معروفة في وقت الجاهلية كانوا يقصدونها، يعني هذا ليس عاما في جميع الأشجار، وإنما في شجرة معروفة. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ضيّر منار الأرض. رواه مسلم. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب لهم شيئا، فقالوا لأحدهما: قدد. قال: ليس عندي شيء أقدد. قالوا له: قدد ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار.
نعم.
وقال للآخر: قدد. فقال: ما كنت لأقدب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد.
قوله: باب ما جاء في الذبح غير الله، هذه قاعدة أخرى، وهي قاعدة ستأتي لها أمثلة، وسيذكر المصنف أبوابا تدخل في هذه القاعدة، وهي ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر ولا يكون شركا أصغر. ولك أن تعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر: ما ثبت من الأفعال أنه عبادة فصرفه لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. ما الفائدة من هذا؟ إن الأفعال التي يتعبد بها نوعان: قسم لا يأتي إلا عبادة كالذبح والنذر، فهذا صرف لغير الله شرك أكبر، وقسم يأتي عبادة وغير عبادة كالدعاء، فإن الدعاء يأتي عبادة ويأتي غير عبادة. ما الذي يدل على أن الدعاء يأتي غير عبادة؟ قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا متى يكون الدعاء، متى يكون صرف الدعاء لغير الله شركا أكبر؟ إذا دعي به على وجه التعبد. لذا ما ثبت أنه عبادة فصرف لغير الله شرك أكبر. أنا أسألكم إخواني، ما الدليل على هذه القاعدة غير ما ذكر المصنف؟ ما الدليل على أن صرف العبادة لغير الله شرك؟ تحتاجون إلى دليل يكون بأحد أمرين، أو الأمر الأول أن يثبت أن العبادة خاصة بالله. القاعدة التي أخذناها أمس أن الشرك تسوية غير الله بالله بشيء من خصائص الله، فلو أتيت بدليل يدل على أن العبادة خاصة بالله فإذا النتيجة صرف لغير الله شرك أكبر، أو تأتي بدليل نص صريحا على أن صرف العبادة غير الله شرك أو كفر. ما الدليل يا أخواني؟ الظاهر أن السؤال مو واضح، أعيد؟ طيب، نريد دليل. لو حاجك أحد وقال ما الدليل على أن صرف العبادة غير الله شرك أكبر، أنا أقرب لك الأمر. تحتاج إلى أحد دليلين، إما أن الدليل يدل على أن العبادة خاصة بالله فإذا النتيجة ما كان خاصا لله فصرف لغيره فهو شرك أكبر للقاعدة أخذنا أمس في ضابط الشرك، أو أن تأتي بدليل ينص على أن صرف العبادة غير الله شرك أو كفر. أنا أريد دليل غير ما ذكر المصنف. سمي الشيخان.
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
طيب، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا غير الله مع الله، وسيأتي التفصيل في الدعاء عبادة المسألة. لا تعبدوا غير الله، هذا يدل من جهة أخرى أن العبادة خاصة بالله، فإذا صرفها لغير الله شرك أكبر. هذا الدليل. وأيضا من الأدلة يا إخوان، فتح الباب الشيخ عام، ها؟ أي طيب يا إخوان، إنه من يشرك بالله، المنازع لك يقول أنت الآن صادرت البحث، ما الدليل على أن هذا يعتبر شركا؟ يعني هذا استدلال مورد النزاع. تصورتم يا إخوان مراد؟ ها؟ قل إن صلاتها، أورد المصنف، نريد غير. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا يصح يعني، وإن كان في شيء أوضح منه، من جهة العبادة خاصة لله فصرف الغير لا شرك. طيب، ما في آية واضحة في أن صرف العبادة غير الله شرك؟
ولقد أوحي إليك والذين كلهم أشركت لحبطن عمل.
هذا أحسنت، لكن استدلال مورد النزاع. هذا يقول، أنا يقول لك المخالف، أنا مسلم لك أن الشرك شرك ومحبط للعمل الآخر، لكن ما الدليل على صرف العبادة غير الله شرك؟ ها؟
قال ربكم ادعوني أستجب لكم
صلوا لربكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شيء. طيب، هذا يدل يا إخوان. طيب، إيه بس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين، يعني هذا لمنازع كن يقول أي شيء، أن 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 الدعاء عبادة، لكن ليس معناها أن صرف عبادة غير الله أي شيء شرك. ها؟ هذا جيد، لكن أيضا ليس صريحا، ولا طيب الاستدلال هذا. ها؟
ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه يسعى في خرابه.
هذه ما فيها لا شرك، لا من هنا ولا من هنا. ها؟
قال الله: لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد إياه فاعبدون.
هذا جيد، لكن بشيء أصرح. ها؟ جيد، لكن شيء أصرح. طيب يا إخوان، قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دونه ما يملكون إيش؟ من قطمير. إن تدعوهم ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم. سماه ماذا؟ سماه شركا. هذا من جهة. الجهة الأخرى قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح إيش؟ الكافرون. سماهم ماذا؟ بالكافرين. من جهة أخرى آية ذكر المصنف سأرجع لها: مقضى ربك إيش؟ ألا تعبد إلا الله. ثبت أن العبادة خاصة بالله فصرف غير الله شرك أكبر للأدلة أخذناها أمس، وعلى هذا فقس. لذا أورد المصنف على هذه القاعدة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صرح بأنه بأن صرف لغير الله يعتبر ماذا؟ شركا. وبقوله تعالى: فصلي ربك وانحر، ما وجه الدلالة؟ أن هذه عبادة والعبادات خاصة بالله من جهة بأدلة أخرى التي ذكرها أول باب كتاب التوحيد، ومنها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ذكر حديث علي، ووجه الشاهد من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. ما وجه الدلالة؟ ركز معي، أن صرف العبادة لغير الله محرم، إذن هي خاصة بالله، فما كان خاصا بالله فصرفه لغير الله شرك أكبر. واللعن ينبغي أن تعلموا إخواني أن اللعن يأتي لعن أكبر، أي طرد وإبعاد من رحمة الله أكبر وكلي، ولعن جزئي أي طرد وإبعاد من رحمة الله جزئيا. فالحديث اشتمل على أمرين: قال لعن الله من ذبح لغير الله، هذا لعن كلي. قال لعن الله من لعن والده إلى آخر، هذا لعن جزئي. ذكر هذا النووي شيخ مسلم وشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الصار المسلول. بعد هذا ذكر قصة طارق بن شهاب إلى آخره، وفيها صريحا أنه ذبح لغير الله فدخل ماذا؟ فدخل النار. هذا هو خلاصة الباب، وترجع لهذه القاعدة المهمة أن ما ثبت أنه عبادة فصرف لغير الله شرك أكبر. ولك أن تقول: ما ثبت أنه عبادة فصرف لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. لماذا؟ لأن من الأعمال ما يأتي عبادة ويأتي غير عبادة، كالدعاء كالاستعانة وكالاستغاثة، فمثل هذا ما تكون شركا أكبر إلا إذا صرفت على وجه ماذا؟ على وجه التعبد. أما قصة طارق بن شهاب بهذا بعزوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيته ذكرها إلا ابن القيم في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي، وإن مشهور من كلام سلمان وقول أخرجه أحمد أي في الزهد. ويرد إشكال، وهو كيف أنه أكره فدخل النار. فيقال الجواب من أوجه: الوجه الأول وهذه هو سبب حرصي على هذا الإشكال، وهو قال: فقربه فدخل النار. التقرب يا إخواني عمل ماذا؟ قلبي، والأعمال القلبية لا يدخلها الإكراه، الأعمال القلبية لا يدخلها الإكراه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى الإجماع على ذلك بالعربي، وذكر الإمام المصنف في كتاب كشف الشبهات. لو قيل لإنسان يذبح لغير الله قال وهو مكره سيقتل، ذبح في واقع حاله، ذبح لمن؟
لله.
وأزل وزعم له أنه ووهمه أنه ذبح له. أما أن يكره فيتقرب للميت، هذا أمر القلوب والداخلة لا يدخلها ماذا؟ لا يدخل الإكراه. وهذا أحسن جواب. وقيل إن شرع من قبلنا ما كانوا يعذرون بماذا؟ بالإكراه. ويدل على ذلك قصة السحرة، وذكر هذا الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان. لكن أيا كان الأول في ظني أقوى، لأنهم إن لم يعذروا فهم آثمون، لا يقال أنهم كافرون. فعلى أيا كان أن التقرب القلبي الأمور القلبية لا يدخلها، لا يدخل الإكراه. فلو قدر أحد، أسأل الله أن يعافيني وإياكم، قيل له الآن اذبح لغير الله وإلا سنقتلك، هو الآن يزعم أنه يذبح لغير الله كذبا لهذا الرجل أجل إكراه، وفي حقيقة الحال يذبح لمن؟ لله. هذا يتصور في الأعمال المحتملة، انتبه لهذا، في الأعمال المحتملة التي قد تأتي عبادة غير عبادة من جهة النظر إلى ذات العمل كالذبح. لكن أعمال غير محتملة كالسب فإنه لا يكون إلا ماذا؟ كالسب والاستهزاء فإنه لا يكون إلا كفرا. ومثل هذا يعذر بالإكراه لقصة عمار ولعموم الآية. نعم.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يلحر إبلا بجوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
هذا الباب الذي قبله في الشرك الأكبر، وهذا الباب في سد الذرائع إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر. والمراد من إيراد هذا الباب بالتعلق بالآية أن هذا المسجد أسس على معصية الله فنهاه عن الإقامة فيه، فكذلك الأماكن التي أنشأت للشرك ونحوه أيضا يبعد عن هذه الأماكن. هذا من حيث الجملة، وفي مسألة تفصيل، لكن أوردهم من هذا الباب بيان أن ما أن ذاك الباب الذي قبله منع لذاته، وهذا من باب سد الذرائع. ووجه ارتباط بالآية ما تقدم ذكره، وذكر حديث ثابت الضحاك والذي يهم فيه أنه قال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. ثم نهاه عن ذلك، لأن هذا لأنه لو كان كذلك فإنه لا يقرب، لأنه مكان يتعبد فيه لغير الله، يشرك فيه بالله. هذا المراد من هذا الباب. أحب أن أول المراد ببوانة، بوانة ذكر الأثير أنها هضبة وراء ينبع، هي معروفة عندهم. أيضا مما يهم وينبغي أن يعرف في هذا الباب ما معنى العيد. العيد الذي حرمته الشريعة ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، قال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد، أو يوم الفطر ويوم الأضحى. ما هذا العيد الذي منعته الشريعة؟ العيد يا إخواني هو كل مكان أو زمان يقصد لذاته ويعود، كل زمان ومكان يقصد لذاته ويعود. ذكر نحو من هذا ابن القيم في كتاب إغاثة الأفعال، وبحث العيد بحث مفيد شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. كيف تفهم هذا أو كيف تتصور هذا بالمثال؟ لنفترض إخواني أننا اتفقنا أقارب نجتمع في كل جمعة أو في كل جمعة من أول الشهر، واستمرنا على هذا سنة أو سنتين، هل هذا يعتبر عيدا؟ ليش؟ يعود، هذا يعود، زمان يعود. أنتم نايمين أو قائمين؟ نايمين ولا صاحين يا إخوان؟ طيب، عيد ولا ليس عيدا؟ ليش؟ لأننا نفعله، فأي شيء نفعله يجوز. هذا الجواب؟ لماذا؟
لا يفعل بعبد.
أحسنت. لا، ليس التعبد، هذا الذي ردت إشارة إليه. ليس المراد أنه لأجل التعبد كما سيأتي بحثه، المراد مثل ما ذكر أخونا أنه لا يفعل لذات الزمان أو ذات المكان. اجتماعنا لسبب، لأجل نلتقي فبحثنا عن وقت مناسب، لذلك لا مانع أن نؤخر وأن نقدم، وإذا انشغلنا ألغينا هذا اليوم، أليس كذلك؟ أما ما حصل، أما ما يراد فيه ذات الزمان وذات المكان يقصد لذاته، مثل ما يسمى بعيد الحب. عيد الحب، رجل عشق، الله أعلم قصة حتى القصة لك هكذا يقولون، رجل عشق امرأة فماتوا إلى آخر القصة، المهم ماتوا في يوم أو مات أحدهم، ففي هذا اليوم اتفقوا أنه كلما عاد من السنة يحتفلون به، هذا يعتبر عيدا لأن الزمان مقصود. إذا لابد في العيد أن يقصد الزمان أو المكان. فرق بين الاجتماع الذي لا يقصد فيه الزمان والمكان وإنما يقصد الاجتماع ويأتي الزمان والمكان تبعا، وبين أن يكون الزمان أو المكان مقصودا. في حديث بوانة قال: هل كان في عيد من عياد الجاهلية؟ أي ما تقدم ذكره. إذا تبين هذا من الخطأ الكبير أن يقال إن العيد حرم لأنه عبادة، فإذا من احتفل بالعيد فقد وقع في البدعة، ليس كذلك؟ لأن قال في حديث أنس: ولهما يومان يلعبون فيهما، أي لا يتعبدون. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ثم قال: فإن تعبدوا بذلك فهو محرم لأمرين، لأنه عيد ولأنه بدعة. على هذا لو سألتكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ يعني هو بدعة، لكن فيما نحن بصدده هذا محرم لأسباب، من أنه عيد، وثانيا أنه بدعة. لكن الاحتفال باستقلال مثلا شركة إلى آخره في يوم معين أو بافتتاح الشركة أو دولة أو هذا يعتبر ماذا؟ عيدا، لأن الزمان مقصود. وأحيانا قد بعض الناس يحتاج يقدم أسبوع يأخر أسبوع يعتبر عيد. أو بعض الناس الآن اشتهر عند بعض الناس أنهم يحتفل بيوم زواجه، كل ما جاء يوم الزواج أتى بالزوجة للزوجة بهدية، أو غير غرفة النوم. المهم لأسباب كثيرة، الطرق كثيرة، هذا ما حكمه عيد محرم لأن الزمان مقصود. أو عيد الميلاد في يوم ولادته يحتفل في كل سنة، هذا أيضا عيد. لو قال أنا والله لا أحتفل كل سنة، أحتفل كل 10 سنوات، يريد يحتال، ماذا يقال؟ أيضا جمعت بين اثنين، انت قصت بين عيد وبين حيلة الشرعية. بعض الناس يقدم أسبوع، يقدم أسبوعا ويأخر أسبوعا، هو لأنك فعلت ذلك مراعيا للزمان. إذن لابد، إذن العيد يقصد الزمان أو المكان، وأؤكد الآن عندكم درس كل جمعة في الفجر، هل هذا يعتبر عيدا؟ كلا، لأن الزمان ليس مقصودا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء يوما، فإذا لابد أن يراعى في العيد أن يكون الزمان أو المكان مقصودا، وما ليس كذلك فليس عيدا. نعم.
قال الإمام المجدد المصرح: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: نفون للنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
قوله في الصحيح أو قبل هذا: باب من الشرك النذر لغير الله. هنا صرح بأنه الشرك، لأن النذر لا يأتي إلا عبادة، فإذا صرفه لغير الله شرك أكبر، يرجع إلى قاعدة العبادة، ما ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله شرك أكبر. فمن نذر لولي أو غيره فإنه مشرك، فإنه قد وقع في الشرك لأن النذر عبادة. ثم أورد رحمه تعالى قوله تعالى: يوفون بالنذر. وجه الدلالة أن الإيفاء بالنذر عبادة، فإذا انصرفوا لغير الله شرك ماذا؟ أكبر، لقاعدة العبادة متقدمة. وأستدل بقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي يجازي عليه، وما جاز الله فهو يحبه، وما أحب الله فهو عبادة كما تقدم بالأمس، كل ما أحب الله فعله أو تركه فهو عبادة.
تكملت الآية: وما للظالمين أي المشركين.
نعم، جزاك الله خير. وفي الصحيح أي البخاري، وطريقة المصنف في كتاب التوحيد كطريقة النووي في كتاب رياض الصالحين، إذا قال وفي الصحيح أي في صحيح البخاري أو مسلم أو في كليهما. وبعض العلماء يقول في الصحيح يريد الثابت، يعني صح عنده، وأشار لهذا ابن علام بشرحه على رياض الصالحين. لكن طريقة المصنف إذا قالوا في الصحيح أي في كليهما أو في أحدهما. وهذا الحديث في البخاري. ووجه الدلالة قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال فليطعه أي على وجه أي أنه عبادة، فصرف غير الله شرك. في ظني يا إخواني أريد أن ننبه على شيئين. الشيء الأول، في ظني أن هناك فرقا بين الإيفاء بالنذر وبين النذر، وأن كليهما عبادة. لذلك من الخطأ الكبير أن يقال إن النذر مكروه أو محرم. أتدري ما لازم هذا؟ لازمه أنه ليس عبادة. إذا لم يكن عبادة، من نذر لولي يكون مشركا أو غير مشرك؟ أسألكم، الذي يقول النذر مكروه أو محرم معناها ليس عبادة، عبادة، لأن اتفقنا بالأمس أن العبادة كما قال شيخ الإسلام في العبودية هي اسم الجامع إلى آخرة، النتيجة كل ما يحب الله فعله فهو عبادة، فإذا الواجب المستحب عبادة، وترك المكروه والمحرم عبادة لأن الله يحبه. أنا أسألكم وأرجو أن تركزوا معي، إذا قيل إن النذر مكروه، إذن فعل النذر يحبه الله أو لا يحبه؟ لا يحبه. إذن هو عبادة؟
ليس عبادة.
إذن على هذا هل هو عبادة؟
ليس عبادة.
إذا صرف غير الله؟
ليس ليس بحرام،
ليس شركا. لو قال قائل يقول بعضهم النذر عبادة دون الإفاء بالنذر عبادة دون النذر، أقول لك لو أن رجلا نذر لولي ولم يفي بنذره أهو مشرك؟
نعم.
نعم، إذا النذر عبادة ولا يصح أن يقال إنه ليس عبادة، ولا يصح يقال إنه مكروه. والقول المشهور عند العلم عدم الكراهة، وسيأتي التفصيل في المراد بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. هذا واضح يا إخواني؟ لقائل يقول ماذا تقول في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال في رواية لا يقدم من أمر الله ولا يؤخر، وقال إنما يستخرج بهم بخيل إلى آخرين، كيف ينهى عنه وهو عبادة وتقول ليس مكروها؟ يقال إن النذر عبادة، والمنهي عنه في هذا الحديث النذر المجازات. ما معنى النذر المجازات؟ أي أنك تقول ضاع شيء لك، فتقول يا ربي إن رددت ولدي أو كذا وكذا فلك علي أن أصوم، يسمى نذر إيش؟ المجازات، ليس النذر المطلق المراد بالحديث، وإنما نذر المجازات، هذا المنهي عنه. وقد ذكر هذا النووي شرح مسلم بن دقيق العيد في أحكام الأحكام، وذكر ابن حجر وغيره على أن النذر المنهي عنه في هذا الحديث هو نذر المجازات لا النذر المطلق. لذلك قال إنما يستخرج به من بخيل، وقال لا يقدم من أمر الله ولا يؤخره من قدر الله ولا يؤخره، وهذا هو نذر ماذا؟ المجازات، هذا المكروه. إذن لقائل أن يقول إذا ثبت أن هذا مكروه إذن يجوز أن أنذر للأولياء نذر مجازات، نذر مجازات لأنه مكروه. يقال فرق بين الكراه بين ما كان مكروها في أصله أو وصفه،
أصله
مشروع أم وصفه المكروه، كالدعاء، الدعاء مشروع ومستحب وقد يكون واجبا بحسبه، لكن الاعتداء في الدعاء مكروه أو محرم بحسبه. فإذا هنا الكراهة والتحريم كانت لأصل الدعاء أو لوصفه؟
لوصفه.
ففرق بين أصله ووصفه، هل يجوز لأحد أن يصرف دعاء الاعتداء لغير الله؟
لا يجوز.
يقول لك طيب أنت تقول مكروه، يقول لك أنت تقول إنه مكروه، فكيف لا يجوز؟ مكروه في وصفه لا في أصله. إذن النذر في أصله عبادة، والدليل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وصرف الغير الله الشرك، حكى جمع على هذا الإجماع. إذن ما المكروه؟ أمر راجع إلى وصفه، وهو أن يفعل على وجه المجازاة. ومن قال إن النذر مكروه يلزم على قوله شيء خطير وهو جواز صرف النذر لغير الله، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني إن هناك فرقا بين الإيفاء بالنذر وبين النذر، هي عبادتان، قد تنذر ولا توفي، ولو صرفت هذا النذر لغير الله ولا وفيت به وقعت في الشرك، والإيفاء بالنذر عبادة أخرى. والله عز وجل ذكر الأمرين، قالوا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا النذر أي يجازي عليه ويحبه، والإيفاء به يوفون بالنذر. تصورتم هذا يا إخوان؟ الباب يتألق بماذا؟ ما عنوان الباب؟ ركزوا في عنوان الباب، باب من الشرك النذر لغير الله. إذن المفترض أن يذكر في الباب ما يتعلق بالنذر لا ما يتعلق بالإيفاء بالنذر. ففي هذا في ظني والله أعلم أن ذكر قوله تعالى يفون بالنذر لا علاقة له بالباب، لأن الإيفاء شيء والنذر شيء آخر، وقوله من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي فلا يعصي أيضا لا تعلق له بالباب، لأنه يتعلق بالإيفاء، والباب معلق بماذا؟ متعلق بالنذر نفسه. نعم نعم، في سؤال يا طيب تفضل. الفرق بينها طيب أبشر. نذر المطلق تقول هكذا الآن فعلت عبادة أو شيء أصلك، أو أنت في نفسك هكذا تقول يوم أنذر لله أن أذبح له، أنذر لله أن أصوم بدون أي شيء هكذا، هذا يسمى نذر مطلق، يسمى نذرا مطلقا. أما المجازاة قلت لك فقدت شيئا عزيزا، أو في الاختبارات تقول يا رب إن نجحت نذرتك بكذا، إن نجحت فسأصوم 10 أيام 3 أيام، هذا نذر المجازاة وهذا المكروه. نعم تفضل وإياك.
شيخ،
السيارة جدا إكسس سيلفر خلقت على السيارة
الطريق. طيب بيفتحها إن شاء الله. بس عدة ترى مو واضح إيش عدة شو اسمه؟
سيارة جدا إكسس سيلفر
سم تفضل.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
هذا يا إخوان راجع إلى باب إلى قاعدة العبادة، ما ثبت أنه عبادة بصرف غير الله شرك. مع التفصيل أحسن تقول: ما ثبت أنه عبادة بصرف غير الله على وجه التعبد شرك أكبر. طيب، لذا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله عبادة، فصرف غير الله شرك. هذا ما قرر المصنف رحمه الله تعالى، واستدل بالآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما وجه الدلالة؟ أنه منع من الاستعاذة بغير الله، فدل على أن الاستعاذة خاصة بالله، فما كان خاصا بالله فصرفه لغير الله شرك أكبر. الحديث خولة بنت حكيم: من نزل منزل فقال: أعوذ بكلمة لا تتأمى شيء ما خلق، إلى آخره، لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك. أنه لا أحد يعيذ من الشرور إلا الله، فإذا كان خاصا بالله سبحانه فصرفه لغير الله شرك ماذا؟ شرك أكبر. وضح معنى الباب يا أخوان؟ طيب، أريد أن تصور ما معنى ما الفرق بين الاستعاذة، أن فلان يستعيذ بفلان أو يلوذ به. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الاستعادة بدفع الشر، واللوذ بطلب طلب الخير، وأنها عبادة. هنا هذه كأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الاستعاذة خاصة بالله، وفي المسألة قولان عند أهل العلم. القول الأول أن الاستعاذة خاصة بالله، وهو ظاهر كلام المصنف، وهو قول الشيخ عبد الحميد الحسن في قرة عيون الموحدين، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. والدليل أنها عبادة فصرف غير الله الشرك، ومن أقوى الأدلة الحديث، حديث خولة بنت حكيم. لذلك استدل أهل السنة بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، استدلوا به قال: لا يستعاذ إلا بالله، وسيأتي التنبيه على الجواب على هذا. القول الثاني أن الاستعاذة كالدعاء، نوع من أنواع الدعاء، لذلك تأتي عبادة تأتي غير عبادة. واستدلوا وقال: ليست خاصة بالله. واستدلوا بحديث جابر في مسلم أن امرأة استعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد قطعت يدها. وجد دلالة لم ينكر الاستعاذة، ولو كان شركا لماذا لأنكره، فدل على جواز استعادة بغير الله، وأنه ليس شركا، وإنما يفصل بحسب حاله. وهذا ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الرد على البكري، وهو قول الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير عز الحميد وابن قاسم في حاشيته، وقول شيخنا ابن عثيمين في كتاب القول في شرح كتاب التوحيد. وأصح القولين والله أعلم أن الاستعادة ليست خاصة بالله، لحديث جابر المتقدم أن امرأة استعادت بأم سلمة إلى آخره. فإن قيل: كيف تقول هذا وأئمة السنة يستدلون بحديث خولة بنت حكيم على أن كلام الله غير مخلوق؟ فيقال: لأن ما استعيذ به في حديث خولة بنت حكيم خاص بالله، لا أحد يدفع من جميع الشرور إلا من؟ إلا الله. من هنا تبين أن الذي استعيذ به خاص، أن الذي استعيذ به هو الله، لأنه استعيذ بشيء خاص بالله، فلا أحد يدفع جميع الشرور إلا من هو؟ إلا الله سبحانه. والذي يقول إن الاستعاذة تأتي عبادة وغير عبادة كالدعاء، يقول من الأمور لا يكون إلا لله. لو إنسان دعا قال: يا رب ادخلني الجنة، أو قال أحد الأولياء: يا ولي الله ادخلني الجنة، لا وقع في الشرك. يقول قائل: كيف تقول وأنت تقول أن الدعاء يأتي عبادة غير عبادة؟ يقال: هذا الدعاء في أمر خاص بالله وهو إدخال الجنة، ومثل هذا الاستعادة في حديث خولة بنت حكيم فلا يعيذ من جميع الشرور إلا من هو؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني كما في مجمع الزوائد بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
المصنف رحمه الله تعالى قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هنا عطف الخاص على العام لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، إلا أن الاستغاثة في الشدة والكرب بخلاف الدعاء يكون في الشدة والكرب وغيره أشمل. والدعاء والاستغاثة يأتي عبادة وغير عبادة، ليس كالنذر والذبح. والدليل قال سبحانه أنا سأذكر لكم دليل وأطلب منكم دليل، أو ما رأيكم تبدأون بالدليل اللي عندكم؟
أنا
لأبو أحمد أنت أخذت كل شيء، أنت أخذت الدرجة كاملة، خل غيرك أعطي مجال غيرك. أريد على أن أول شيء الدعاء يصرف لغير الله، يعني أبو أحمد بيأخذ كل شيء اللهم بارك. لا، على أنه يأتي غير عبادة. أنت فهمت السؤال يا طيب؟ ما الدليل على الدعاء يأتي غير عبادة؟ أنتم إما شوفوا نايمين أو مستحيل. سم تفضل، ترى سم معنا عندنا يعني تفضل، ما يبدو عليه بالسم، لا سمع تفضل، يعني قل بسم الله وتكلم.
قل تعالى
وأحسن ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر ندعو، فدل على الدعاء يأتي عبادة غير عبادة. أحسنت. وأيضا في دليل ذكرته قبل قليل لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذا الدعاء يأتي عبادة وغير عبادة. ما الدليل على أن الاستغاثة يأتي عبادة وغير عبادة؟ ها توافقون أبا أحمد يقول فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، توافقونه كلكم إجماع؟ اللهم وفق واحد، لو واحد يخالف. تظن
نعم يجوز الاستغاثة؟
لا لا، أنت توافق على الاستدلال بالآية؟
بأي باب؟
على أن الاستغاثة تكون لغير الله، استدل الإخوة فاستغاثوا الذي من شيعته.
نعم
توافق؟ لا أنا ظننتك تخالف، أحد تخالفه؟
المستغيث كيف
أحسنت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول عبارة، وأيضا في الرد على البكري يقول كلام الرد على البكري أوضح، يقول لا يصح الاستدلال، أول قبل أريد تتصوروا شيئا قبل حتى لا أشوش عليكم، الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق إلى آخره جائز بالنص وبالإجماع. أما بالنص حديث أبي هريرة في مسلم يوم القيامة يقول لا أدرك أن أحدكم لا ألفي أن أحدكم يقول يا رسول الله أغثني إلى آخره. أما النص حكى الإجماع، أما الإجماع حكى الإجماع ابن تيمية في رد على البكري، حكى الإجماع الشوكاني في الدر النضيد. واضح إخوان؟ لكن الآن البحث، هل مع اتفاقنا على جواز الاستغاثة بغير الله، هل الاستدلال بهذه الآية في استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه هل يصح الاستدلال به أو لا؟ يعني نحن متفقون على الاستغاثة، على جواز الاستغاثة بغير الله، وهذا بالإجماع وبالدليل المتقدم، لكن البحث هل يصح الاستدلال بهذه الآية أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام في رد على البكري وأيضا أشار لهذا وصار المسلول أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية، قال لأن هذا فعل كافر، وموسى ذاك الوقت لم يكن رسولا بعد حتى يقال أن أفعاله حجة، فلذلك ذهب إلى عدم جواز على أن هذا الاستدلال بهذه الآية لا دليل، أو لا يصح الاستدلال بها. ومثل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا، قد كنت إيش مرجوا يعني كان فيهم مرجوا. هل يجوز قول لأحد أرجوك يا فلان بناء على هذه الآية؟ لا يصح، لأن القائل من مشركون والكفار. وإن كان يصح تقول أرجوك يا فلان، والقواعد النساء اللاتي إيش اللاتي لا يرجون.
أنا يعني مع يعني طبعا تقدير العلماء، هل استغاثه الهدي من شيعته هل من عدوه؟ ما لا يوجد دليل على أنه كان كافرا.
لا هذا قبل
أنا على ملة يوسف
صح إبراهيم. احتمال على ملة قبل واحتمال أن لا يكون كذلك صح،
والاحتمال الثاني ضعيف.
طيب خلأ
مثلا
طيب ما في إشكال، الأمر سهل على كل يقال يحتمل. فإذا توارد احتمال المستساوي بطل إيش الاستدلال هذا عند يعني إذا قيل كذلك. وعلى أي كان يعني الآية موسى لم يكن نبيا بعد ولا رسولا حتى يحتج شيء بإقراره، هذا ذكر شيخ الإسلام في موضع، وللإنصاف في موضع مجموع الفتاوى وافق أبو أحمد شيخ الإسلام بن تيمية في موضع استدل بهذه الآية على جواز استغاثة بغير الله، والذي يبدو لي والله أعلم الكلام الأول الذي فصله لما تقدم ذكره. والأمر سهل لأن البحث الآن في أي شيء، نحن متفقون على المسألة المختلفون في الاستدلال بالدليل. نعم طيب، قال من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، تقدم الكلام على هذا. طيب الآن نريد يا إخواني بالمرور على الآيات أن نعرف وجه الدلالة من الآية. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره. لا تدعو، إذا الدعاء ماذا يعتبر؟ عبادة خاص بالله، فصرف غير الله شرك أكبر، أي على وجه ماذا؟ التعبد. فابتغوا عند الله رزق وعبدوه أي ادعوه. وإذا أمرت الشريعة تذكر أخذنا أمس كيف يعرف أنه عبادة بأمور منها إذا أمرت الشريعة به، فإذا هو عبادة فصرف غير الله شرك أكبر. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى آخره، ذم هذا الأمر، فذمه يدل على أنه خاص شيء بالله سبحانه. أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء دل على أنه عبادة، فما ثبت أن عبادة صرف غير الله شرك أكبر. وذكر الحديث بعد ذلك الحديث الطبراني وهو حديث عبادة إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. هل القول بصحة الحديث؟ هذا الحديث يدل على الاستغاثة خاصة من بالله في ظاهرة، وتنازع العلماء في معناه، هل هو من باب الآداب؟ ذكر هذا الإمام مصنف رحمه الله تعالى وتبعه عبد الحمد الحسن قرطبي الموحدين. ذكر المصنف أنه من باب أن الاستغاثة خاصة بالله، وتبعه عبد الحمد الحسن قرطبي الموحدين. والقول الثاني أنه من باب الآداب، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه جماعة منهم الشوكاني أنه من باب الآداب. وعلى أي كان يعني الأمر سهل، هكذا أو هكذا، من قال إنه في أمر خاص بالله فقط على أنه شرك، وما ليس كذلك فيعني فيما يجوز المخلوق فهم باب الآداب. هذا على القول بصحة الحديث. يبقى بحث سريع، إذا أطلقت الشريعة الدعاء ولا تدعو من دون الله، إذا أطلق في القرآن ومن أضل من يدعو من دون الله وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا، من مراد هذا الدعاء؟ هذا الدعاء من حيث الأصل يراد به إما دعاء المسألة أو دعاء العبادة. ما الفرق بينهما؟ دعاء المسألة يا إخواني مطلق الطلب، يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، يا رب اجمعنا في جنته، هذا دعاء ماذا؟ المسألة. أي دعاء يسمى دعاء المسألة. إذا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى هو مطلق الطلب. أما دعاء العبادة مطلق التعبد، الذبح، النذر، التسبيح، التهليل إلى آخره، هذا يعتبر ماذا؟ دعاء ماذا يا إخواني؟ عبادة. إذن دعاء المسألة مطلق الطلب، ودعاء العبادة مطلق ماذا؟ التعبد. وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، لأنك تعبد الله كأنك تقول يا رب بعبادتي اغفر لي وادخلني الجنة. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه يتعبد الله بهذا. ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الأصل إذا ذكر الدعاء يراد به الأمران، لكن أفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه إذا ذكر الدعاء في سياق الكلام على معبودات المشركين فيراد به دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، يراد به المعذرة دعاء المسألة. ومثله يا إخواني حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة ثم يتخير من الدعاء جبه إليه فيدعو ولا يزال في دعاء العبادة. فلما نص على الدعاء يرد بدعاء ماذا؟ رد بدعاء ماذا يا إخوان؟ المسألة. فإذا يهمني أنك تفهم من حيث الأصل أنه شامل للأمرين إلا لقرينة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاوى وابن القيم في كتاب جلاء جلاء الأفهام. نعم.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا.
إخواني بودي أن تتأملوا هذا الباب لأني سأسألكم ما المراد من هذا الباب. الآن حاول تتفقه في مراد المصنف بإيراد هذا الباب. نعم أعد الشيء.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله
ولا أنفسهم ينصرون لأن هذا الشاهد الجميع. نعم.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح علقه البخاري ووصله مسلم عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني بالمال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
طيب يا أخوان ما المراد من هذا الباب؟ اللهم وفقهم وأعنهم. ها أنا أشعر كذا ما في إلا أيدي معروفة ودي بأيدي ما رأيتها. ها هذا صح تعليمي مثال أشبك. ها
التهديد من الاستغاثة بغير الله
جيد لكن الباب يراد بشيء عظيم جدا جدا. تعرف الجواب؟ لا تجاوب. ها اللي بعد لا 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 مالك إن يقول اللي ما يجاوب صح مالك لواء يعني ما أصبت سمي شيء شكرا
ضعف وعجز المخلوقات
لا يا إخوان ابحثوا عن فرقة تعمقوا شوي وأنا للفائدة أبواب كتاب قلت لكم بالأمس تفهم بقراءته وفيه مسائل لكن ما الآن لا يمكنك تقرأه يعني سريعا. أه
في دفع يعني دعا عليهم لأنهم قتلوا القراء في دفع هل لا يستطيعون أنفسهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فما نزل ليس لك من الأمر شيء.
طيب
يعني قصدي في دفع
مالك لواء سم
عدم صرف العباد الدعاء
لا لا مالك لواء
بارك الله فيك أن كشف أن كشف
الظاهر مالك لواء بتصير عيارة بكرة
أن كشف الضر
أيوة.
ودفعه وجلب المنفعة ليست إلا لله لا يملكه إلا الله
طبعا. جيد بس مالك لواء ركزوا معي يا أخوان يراد من هذا الباب والله أعلم رد شبهة عظيمة وشبهة الغلو في الصالحين ووجه ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأفضل الخلق إلى آخره لا يملك نفسه شيئا ولا استطاع أن يدفع عن نفسه الضر فغيره من باب أولى إذن لا يتعلق بمن بالصالحين يعني أو بالصالحين مخلوقين هذا الباب. طيب يا أخوان افتحوا الباب الذي بعده قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم إلى آخره ثم ذكر الحديث في الملائكة وجبريل إلى آخره. هذا الباب أيضا يؤيد ذاك الباب، لكن قال في الباب الأول إن أفضل المخلوقين وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع رفع دفع الضر عن نفسه، إذن كيف تعلق بالصالحين؟ فغيره من باب أولى. هذا الباب أفضل الملائكة، الملائكة عباد لله صالحين، وأفضلهم جبريل لم يستطيعوا دفع الضر عن أنفسهم، فغيره من باب أولى. إذن لا يتعلق بشبهة ماذا؟ شبهة الصالحين. انتقل للباب الثالث، الظاهر سننتهي من كتاب التوحيد كذا. انتقل الباب الثالث لما ذكر أنه لا يصح التعلق بالصالحين لا في الباب الأول ولا في الباب الثاني، ذكر ماذا؟ ذكر قال كأن قال يقول لا تعلق بهم لكن يريد شفاعتهم، ثم بيّن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. ثم أتى إلى الباب الرابع فأكد عدم التعلق بالصالحين بأنه لا ليس في بأن خير الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، فغيره من باب أولى. هذه الأبواب خاصة الثلاثة فيها قوة لو قربت للناس وسهلت في خطب الجمعة وغيره في اجتثاث شجرة الشرك من جهة التعلق بتعظيم الصالحين. إذن قال في هذا الباب، قال باب قول الله تعالى يخلقون ما لا، باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. فيريد بذكر هذا الباب وبذكر هذه الآية أن كل من عدا الله فيها أربعة صفات تستدعي ألا يعبد من دون الله. أولا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، أولا لا يخلق شيئا، هذه الصفة الأولى. الثانية بل هو في نفسه مخلوق. الصفة الثالثة ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يستطيعون أن ينصروا أحدا. الرابعة ولا أنفسهم ينصرون. إذن هذه لا تخلو عن كل من عدا الله ففي هذه الصفات الأربع. والخلق أظن أحد سألني أمس، الخلق يطلق على الله وعلى غيره، لكن خلق الله إيجاد من العدم، وخلق غير الله تحويل من شيء للصورة إلى صورة. وذكرت لكم بالأمس أن شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة وبالقيم الشافعي علي ذهبوا إلى هذا، إلى أن يصح نسبة الخلق المخلوق بهذا المعنى، واستدلوا بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا كل ما عدا الله لا ينفك عن هذه الصفات الأربع. أولا لا يستطيع خلق شيئا، ثانيا هو مخلوق، ثالثا لا يستطيع نصر غيره، رابعا بل هو مستطيع لا يستطيع نصر نفسه. طيب قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه أي تعبدون أو تسألون سؤال عبادة، على عبادة مسألة، على الدعاء المسألة أو دعاء العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هل رأيتم نواة التمرة؟ ماذا تسمونها أنتم؟ عجم؟ أي النواة. أرأيتم لفافة رقيقة على النواة؟ هذه هي القطمير. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجاب لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه صريحة في أن صرف عباد غير الله شرك أيا كان. ثم أتى قالوا في الصحيح عن أنس سجن نفسه يوم واحد إلى آخره، يبين به أن هذا إذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، فكيف إذن يتعلق بغيره من الصالحين. ثم أتى بحديث ابن عمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما قد جمعوا أمورا، أولا شجوا نبيهم، ثانيا الداعي من عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا الذي يؤمن على الدعاء من هم؟ الصحابة. والنتيجة ليس لك من أمر شيء، فغيره من باب إيش؟ أولى. ثم أتى بالرواية الأخرى وفيها مزية وهي تسمية المدعوين المدعو عليهم، وإن كانت مرسلة لكن كأن البخاري والله أعلم تساهل فيها لأن أصل الحديث ثابت. قال وفيه عن أبي هريرة ثم ذكر أنه لا يغني عن نفسه شيئا، فغيره من باب أولى. إذن هذا الباب قوي في كشف شبهة التعلق بمن؟ بالصالحين. طيب الباب الذي بعده سم
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها أضعافا لقوله طبعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستدرك السمع، ومستدرك السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بنفسه فحوطها وردد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحل أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه وجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، المراد من الباب قد تقدم أنه لما ذكر أفضل بشر محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، ذكر الملائكة الذين هم عباد الله وأفضلهم جبريل ليس بيده شيء، فإذا الصالحون من غيرهم من باب أولى. وأفضل الملائكة بالإجماع إما جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت، حكى الإجماع السيوطي رحمه الله تعالى، ثم قال: وأفضلهما جبريل أو إسرافيل، ثم قال: والتفضيل بينهما فيه نزاع، والأظهر والله أعلم أن أفضلهم جبريل لأمور: أولا أنه وكل بالوحي، والوحي أعظم شيء. الأمر الثاني أنك إذا تأملت الأدعية فيها تقديم جبريل على غيره، كحديث عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره، ففيه تقديم لجبريل على غيره. فالمقصود من الهدف من أو المراد من الباب ما تقدم ذكره، ثم ذكر هذين الدليلين في هذا الأمر، وهو أنه ليس بيدهم شيء، فغيرهم من باب أولى. ثم تأمل يا إخواني في حال الناس مع هؤلاء السحرة الكذابين، يصدق بكلمة واحدة وقد كذب 99 كذبة، ومع ذلك يصدق بكذبة واحدة، يصدق بكلمة بهذا الصدق الذي أتى به ويصدق ويطار بخبرهم. إذا عرفت هذا لم تستغرب تصديق الناس لكثير من السياسيين في الإعلام أو لكل من يشيع الإشاعات بين الناس. الآن تعرف أنه أشاع 100 إشاعة قبل وقد كذب فيها، ثم يأتي بالإشاعة رقم 101 ويصدقه الناس ويتنقلونه. هذا ابتلاء، لذلك طالب العلم يختلف عن غيره، ينبغي أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وطالب العلم ينبغي أن لا ينشغل بالسياسة، لأن وعن السياسة بالمعروف في اصطلاحنا، وذلك أن السياسة من حيث الجملة لا تخرج عن أمرين: إما بنقل غير مصدق والله أمرنا بالتثبت، أو بتخمينات وظنون. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فينبغي لا ننشغل بأمثال هذه الأمور، وأن ننشغل بالأصل وهو العلم وتعليم الناس والدعوة والعبادة إلى آخره. والله ما تصلح الدول ولا الشعوب، بل لا يصلح الفرد والمجتمع إلا بانتشار العلم الوحي وفي مقدمه التوحيد. لو صلح الشعوب صلح الجميع. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وأنه إذا صلحت الشعوب صلحت الحكام وصلح الولاة إلى آخره. والله والدليل على ذلك قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني لما عصى الشعوب سلط الله عليهم ظالما، فلو صلحوا صلح أي شيء؟ حكامهم. إذن نحن أيها السلفيون نختصر الطريق، نبدأ بإصلاح أنفسنا والناس، والله يصلح المجتمع، ثم تصلح الدول، فالله الله أن نجتهد يا إخواني على ما خلقنا لأجله هو عبادة الله وتعليم الناس دين الله. رأيت مقطع قبل فترة في مصر لقاء مع عوام يسألونهم هل تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرفون إلا اللهم صل وسلم عليه. ما اسمه؟ ما يعرفون اسمه. الفاتحة لم يحفظوها. هذا في ذمة من عرف حالهم واستطاع أن يعلمهم ولم يعلمهم. ونحن والله يا إخواني مقصرون للغاية. لا بد أن ينشر العلم والهدى بين الناس، فإن انتشار فيه خير عظيم في صلاح للعباد والبلاد. نعم.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: ولله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسه وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أنزل الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
أسأل الله أن يشفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم في البابين السابقين رد شبهة التعلق بالصالحين، لقال أن يقول: أنا لا أتعلق بهم لكن أريد أن يشفع لي عند الله، فصرف لهم عبادات لغير الله. فرد الإمام رحمه الله تعالى بهذا الباب، وبين أن مثل هذا ليس لا يصح لأسباب سيأتي ذكرها. أولا يا أخوان، ينبغي أن نعرف ما معنى الشفاعة. الشفاعة من حيث الجملة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة من حيث الجملة. لذا لا يصح أن يقال لفلان: من واسطتك أو من شفيعك في المسألة هذه في الدنيا؟ تقدم على عمل أو شيء يقول: من واسطتك أو من يشفع لك؟ يقول: الله واسطتي. الله سبحانه لا يتوسط عند خلقه ولا يشفع لأحد عند خلقه، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. فإذن الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. الشفاعة لها شرطان أو المعذرة. الشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، كما سنقرأ في الآيات. ما معنى مثبتة؟ ما معنى منفية؟ معنى مثبتة هي التي يثبت نفعها يوم القيامة، والمنفية هي التي ينتفي نفعها يوم القيامة. متى تكون الشفاعة مثبتة؟ لها شروط. إذا وجدت هذه الشروط فهي مثبتة، وما عداها فهي منفية. لها شرطان: الشرط الأول إذن الله، والشرط الثاني رضا الله. لا بد أن نعرف إخواني أن الشفاعة لها أركان، من حيث أي شفاعة. إما مش أفرض أنني إذا تقدمت على مسؤول في معاملة وقلت لفلان اشفع لي عند المسؤول، أركان الشفاعة كالتالي: مشفوع إليه هو المسؤول، مشفوع فيه هو أنا، والشافع فلان الذي كلمته. فيما يتعلق بالله ولله المثل الأعلى، الشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المؤمنين إلى آخره، كما في حديث سعيد الصحيحين شفعة الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي شفاعته وبقي ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يفعل لم يعملوا خيرا قط بدون لفظة شفاعة، يعني بقيت شفاعة أرحم الراحمين وبقي أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لأن الله لا تنسب له الشفاعة. هذا إذا من الشافع من باب التقريب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. من المشفوع فيه أنا وأنتم، أسأل الله يمن عليهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. من المشفوع إليه؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا يشفع لنا محمد صلى الله عليه وسلم فندخل الجنة، فندخل الجنة برحمة الله. لا يصح أن تتم الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لغيره أن يشفع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه. والرضا يا إخوان، الرضا نوعان: رضا عام بأن يكون موحدا، لا بد أن يكون موحدا. قال في حديث في البخاري: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والرضا الخاص ما زاد على التوحيد من الطاعات. والمراد هنا الرضا ماذا؟ العام أو الخاص؟ العام أو الخاص؟ العام، لا الأصل العام أن يكون ماذا؟ موحدا. فهمتم يا أخوان؟ فاهمين؟ إذا المراد ما هو؟ الرضا العام أن يكون موحدا. فإذا للشفاعة شرطان: الإذن للشافع والرضا على المشفوع فيه. إذا تم هذا تمت الشفاعة، وإذا اختل أحد الشرطين فالشفاعة شفاعة منفية. المثبتة لابد فيها من شرطين، فإذا اختل أحد الشرطين فهي شفاعة منفية. لقائل يقول: ما فائدة الشفاعة؟ وهذا الذي بين الشيخ الإسلام الكلام الذي سبق قرأ وهو موجود في الجلد السابع من مجموع الفتاوى: ما فائدة الشفاعة؟ فائدتها إظهار مكانة منزلة المشفوع، منزلة مكانة الشافع. وأقرب لك: لو قدر قال ملك ملوك الدنيا أو رئيس أو دولة أو جهة معينة: أنا لا أقبل حاجتكم يا أهل هذه البلدة حتى يشفع لكم فلان عندي، هذا في إظهار لماذا؟ لمنزلته. الله قد قضى الأمر من سيكون في الجنة، لكن أراد أن يظهر منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك الشفاعة هي المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مبحث، معنى مبحث الشفاعة. طيب نقرأ هذا في الآيات ونستخرجه من الآيات. بقي أن يشار إلى شيء: يشترط في الشفاعة إذن الله عن المعذرة، رضا الله عن المشفوع فيه، أليس كذلك؟ نعم أو بلى؟ بلى، يشترط إذن الله عن المشفوع فيه. إذا قد يقول قائل: قد قلت قبل قليل لا بد من رضا العام هو أن يكون موحدا، ما جوابك على الشفاعة العظمى؟ شفع للجميع فيهم مسلمون الكفار، شفع النبي صلى الله عليه وسلم للجميع فيهم مسلمون الكفار. وما جوابك على شفاعة النفس لعمها بطالب؟ يقال: أما الشفاعة العظمى فالأصل فيها للمسلم، والكافر جاء تبعا، لأن الكافر سينتقل لما هو أشد. أما شفاعته لعمها بطالب كما في الصحيحين من حديث العباس وبسعيد فهو خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا يا أخوان ننظر للآيات. قال سبحانه: وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي أي نصير، كما قال ابن جرير، ولا شفيع أي ليس شافعا، ليس أحد يشفع. هذا كأنه تقول لا أحد يشفع لأحد. ثم في الآية الأخرى قال وأكد ذلك بقول قل لله شفاعة جميعا، إذن لا أحد يشفع لأحد وإنما هي لله، وهو الذي يقدر من يستصح له الشفاعة ويقدر من لا تصح له الشفاعة، من باب التقريب. ثم قال بعد ذلك: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذكر الشرط الأول. فإذا لابد من هذا الشرط، لأن لا أحد يشفع لأحد والشفاعة لله جميعا، والله يأذن لمن يشاء أن يشفع، هذا الإذن الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وهذه الآية الوحيدة التي جمعت بين شرطي الشفاعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه ذكر لشرطي الشفاعة. فإذا اجتمع هذان الشرطان صارت الشفاعة شفاعة مثبتة. ما معنى مثبتة؟ يثبت نفعها يوم يوم القيامة. وإذا اختل أحد الشرطين صارت شفاعة منفية. ما معنى منفية؟ ينتفي نفعها يوم القيامة. وقال بعد ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى آخره. ووجه الدلالة من هذه الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في ذكر للشرط الذي بعض النسخ في تقديم هذه الآية وتأخيرها، والأمر سهل. ثم ذكر حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله خالصا من قلب. هذا تقرير لشرطه يا إخوان، الرضا بالعام أو الخاص، العام اللي هو أن يكون موحدا. ثم ذكر كلام قبل طبعا ابتدأ بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كلام عظيم تأمله، قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، وكلام ابن تيمية فيه تدرج. قال فنفى أن يكون لغيره ملك، أي أن يكون لغيره أن يملك أحد شيئا يوم القيامة. قال أو قسط من، يكون مشاركا أو يكون له قسط من الملك ومشارك لله، يعني أول شيء نفى أن يكون له ملك أو أن يكون ماذا مشاركا لله. قال أو يكون عونا لله أو يكون مساعدا لله، إذا لا أحد يملك ولا أحد يشارك ولا أحد يعين الله ويساعده سبحانه، ما بقي إلا ماذا؟ الشفاعة. فبين أن الشفاعة لا تنفع إلا بماذا؟ إلا بشرطين إلى آخر كلامه. ثم بين الفائدة من الشفاعة وهي إظهار منزلة الشافع. نعم سم خلاص افهمها بما تقدم، إما يحمل على أنهم ليسوا أهل للشفاعة أو أن هؤلاء الشافعين لم يأذن الله لهم، نعم، أو أنها من حيث الأصل لا شفيع إلا لمن أذن الله له ووجد الرضا، وهكذا الأدلة يفسر بعضها بعضا. سم
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لي بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
طيب هذا الباب يا إخواني لما ذكر المصنف كما تقدم أن الصالحين لا يستطيعوا الشفاعة، إذن لا تتعلق بهم. تقدم ذكر بابين، باب تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل الملائكة وهو جبريل ليس بيده من شيء، غير باب أو لا. ثم قال قائل إذن يشفعون لي، قال الشفاعة ليست لهم إلا بالشروط المتقدمة، وأكد أن الصالحين ليس بيدهم شيء بأن قال إن الهداية التي صاروا بها الصالحين ليست في أيديهم. إذن كيف تتعلقون بهم من دون الله؟ وإنما هي في يد من؟ في يد الله وحده. قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، إذا الهداية خاصة بمن؟ بالله سبحانه. وينبغي أن تعلم أن الهداية نوعان، ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلم، هداية الدلالة والإرشاد، أي أن تتسبب في تدعو الله تسبب في الخير، يا فلان اتق الله تبين له الخير، وهذه عامة ليست خاصة بالله. قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية يا إخوان؟ هداية الدلالة والإرشاد. طيب الهداية الخاصة بالله الثانية للتوفيق والإلهام، وهي معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك يا أخوان بما أن الله من عليك بالهداية وحب العلم، اعلم أنها فضل محض من الله. أنت الآن ترى نفسك حريصة على العلم وتحضر وتصبر الساعات ابتغاء ما عند الله وابتغاء العلم، والله إنه فضل الله، لو شاء الله بغضك للعلم وجعله أثقل شيء عليك، بل لو شاء الله ألا تستقيم. لذا إذا رأيت أحدا منحرفا احمد الله إن الله من عليك بالاستقامة. بل أن ترى في دروس العلماء والمشايخ تأتي أنت من بعيد لحضورها وترى جيرانهم يخرجون جيران المسجد، هذا من الله هداية واصطفاء. يا أخوان من حبب له العلم فليحمد الله، وليزدد من شكر الله حتى يزداد العلم في قلبه ويزداد حبه. لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحب العلم والاجتهاد فيه والتوفيق فيه، إنه الرحمن الرحيم. ثم ذكر هذا الحديث ليبين أنه ليس في يد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأن الهداية خاصة بمن؟ بالله. فإذا لا يتعلق بالصالحين، لأن الأمر الذي كانوا به الصالحين ليس في أيديهم. ثم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نهى عن الاستغفار لعمه أبي طالب كما تقدم. يرد هنا بحث يعني الفائدة، هنا نهي عن الدعاء للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وذكر النووي في كتاب الأذكار الإجماع على أن الدعاء للكافر الرحمة محرم، والدليل هذه الآية. إذا كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن مسعود في الصحيحين اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، وما كان في معناه؟ العلماء ذكروا هذا كالقرطبي في تفسيره وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وابن حجر فتح الباري. ومن الأجوبة أنهم قالوا إن هناك فرقا بين أن تدعو للكافر بالمغفرة وهو حي، لأنك إذا دعوت بالمغفرة وهو حي لازم هذا كأنك تقول يا رب اهد، يا رب اهدي هذا الكافر لتغفر له. ومنهم من قال إن الدعاء له الدعاء لهم بالمغفرة اللهم اغفر لقومي أي لا تعجل لهم العقوبة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة في التوسل والوسيلة. أيا كان أن الدعاء للكافر بالرحمة مع بقائه على الكفر هذا محرما بالإجماع، والآية صريحة في حرمة الدعاء له بالمغفرة. تعرف عرفت هذا؟ عرفت خطأ فعل بعض الحركيين لما مات بابا بولس الثاني عشر أو كذا، ها اسمه هو كذا، المهم مات أحد البابوات النصارى، قال أسأل الله أن يرحمه، هذه طامة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ على ما قدم لدينه، وهذه الطامة الثانية. يعني أنت لا تدري أي الطامتين أشد، الدعاء له بالرحمة ثم دعا له بعد ذلك قال على ما قدم لدينه. نعم.
ما جاء
يا الشيخ عامل لو تستعجل شوي. سم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو البلوغ الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
أنا أقترح يا أخواني نقف عند هذا، لأن الأبواب الأربعة ستأتي متصلة، وأنتم وراكم صلاة الجمعة، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى سنتمكن إما قبل أذان المغرب أو قبل أذان العشاء أو بعد، بحسب ما يسر الله سبحانه. أسأل الله يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، يرزقنا وإياكم علم نافع من الصالح. والله أنا يعني نادم على مشقة على الشيخ مشهور، الله يجزاه خير.
زي ما بتقول أنت والله مستأنسين.
مستأنسين. الله يجزيكم خير جميعا. الله يجزاك عن خير يا شيخ مشهور.